الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ونحمده جل وعلا أن جعلنا مسلمين وأن جمعنا في هذا البيت من بيوته سبحانه وتعالى بعد فريضة نتدارس ونتذاكر ونذكر كلام العلم الذي فيه ذكر كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ونحتسب من الله عز وجل الثواب والأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. فهذا أجر عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل من فضله. وهذا هو المجلس الثاني من قراءتنا لرسالة الأصول الستة، هذه الرسالة النافعة المفيدة المباركة. وقد قرأنا في المجلس الأول الأصل الأول والأصل الثاني من هذه الرسالة. ففي الأصل الأول بيان الإخلاص وتوحيد الله عز وجل بأن يخلص العبد إرادته ونيته في عبادته وفيما يتقرب به إلى الله عز وجل، فلا يقصد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. فخلاصة دعوة المرسلين هي تحقيق الإخلاص في العبادة لله عز وجل، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الأصل الثاني عرفنا أن الله عز وجل أمرنا في كتابه، وكذلك أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بالاجتماع في الدين، ونهانا عن التفرق فيه. والآيات في هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن من مقاصد هذا الدين القويم ومن مقاصد هذه الشريعة السمحة الاجتماع والأمر به وذم الافتراق وتحقيق الألفة والأخوة الإيمانية والإسلامية، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وفي هذا المجلس نستكمل إن شاء الله هذه الرسالة المفيدة، وبداية مجلسنا هذا في قراءة الأصل الثالث. فقال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ من تمام الاجتماع في الدين الاجتماع على ولي أمر المسلم. فكما أن المسلم في المسجد يقتدي بالإمام في الصلاة ويحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. نحن نقتدي بالإمام في الصلاة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. الذي أمرنا بالاقتداء بالإمام في الصلاة أمرنا بالاقتداء أيضا وبالسمع والطاعة لولي الأمر العام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة: اسمعوا وأطيعوا، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. بل إن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالأحاديث كثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين هذا الأمر، بل إن الله عز وجل في كتابه أمر بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فكما أن جماعة المصلين في المسجد لا تستقيم إلا بالاقتداء بإمامهم، كذلك الأمة في دولتها وفي مجتمعها لا يستقيم أمرها إلا إذا اجتمعت على إمامها وحاكمها، وإلا تكون الأمور فوضى كما يشهد على ذلك الواقع. وكما هو معلوم أن قضية علاقة الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم هذه قضية مهمة لجميع البشر، فإذا كانت قضية مهمة فإننا نعتقد أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا ولا خيرا إلا بينه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وهذه القضية المهمة الخطيرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. وخلاصة هذه القضية حسب ما وردت في كتاب الله وفي كلام رسول عليه الصلاة والسلام، وأعني بهذه القضية علاقة المحكوم بالحاكم، خلاصتها في أركان ثلاثة وأمور ثلاثة. الأمر الأول: السمع والطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف. وما معنى هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة يأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، فقال: اسمعوا وأطيعوا. وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما معنى هذا الأمر؟ أي أن على المحكومين السمع والطاعة لهذه الأوامر التي يؤمرون بها من ولي أمرهم. قد يكون الأمر أمرا واجبا قد فرضه الله سبحانه وتعالى، كالأمر بالصلاة والأمر بالأذان والأمر بإقامة الجمعة والجماعات والأمر بالصيام كما نعتاده في مجتمعاتنا الإسلامية. في كل بداية شهر رمضان تعلن الدول دخول شهر رمضان، ويأمر ولاة الأمر بالصيام ونحو ذلك من الأمور الواجبة. وأيضا قد يأمر ولي الأمر بأمور لم يوجبها الله عز وجل صراحة، لكن هذه الأمور تتحقق فيها مصلحة الناس، كقوانين المرور والأنظمة المرورية. فمثل هذه الأمور يجب أيضا على المحكوم أن يلتزم هذه الأوامر، لكن قد يؤمر بمعصية، كان يؤمر بشرب الخمر مثلا، فمثل هذا الأمر لا يسمع فيه ولا يطيع، لأن طاعة المخلوق أولى من طاعة، لأن طاعة الخالق أولى من طاعة المخلوق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ننتبه لهذه القضية، لا يسمع له ويطيعه في المعصية فقط، لكن تستمر السمع والطاعة في الأمور كلها وفي جميع القضايا التي ليست بحرام. وهذا قد بينه السلف بقولهم وفعلهم، ونضرب على ذلك مثالا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي جليل وإمام وعالم، إمام من أئمة السلف، وأدرك زمن الحجاج، والحجاج بالاتفاق أنه كان ظالم، كان ظالما، قتل كثير من الناس ظلما، وممن قتله سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله. ومع ذلك عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج ويسمع له ويطيع بالمعروف. إذن الركن الأول من أركان هذه القضية المهمة السمع والطاعة بالمعروف. الركن الثاني النصيحة، فإن من حقوق ولي الأمر أن ينصح له المحكوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامته. فالإنسان يؤدي النصيحة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان صفة هذه النصيحة التي تكون للإمام بأن تكون سرا. من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولينصح فيما بينه وبينه، لأنه كما هو معلوم أن النصيحة أمام الناس فضيحة ليست بنصيحة. أنت في نفسك أيها المسلم لا ترضى أن شخصا يقوم أمام الملأ وينصحك أمامه، هذه فضيحة ليست بنصيحة. إنما الصادق في نصيحته الذي إما أن يذهب إلى ولي الأمر سواء كان مديرا أو وزيرا أو أميرا أو ملكا فينصحه فيما بينه هو وبينه، أو يرسل له رسالة خاصة ينصحه فيها. الركن الثالث الصبر على ظلمه وجوره. الصبر على ظلمه وجوره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة تبين هذه القضية، منها حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه آنفا وهو في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. أثرة يعني ابتلوا بحاكم يستأثر بأموالهم ويظلمهم، أو ابتلوا بحاكم يشدد عليهم ويضيق عليهم يصبرون عليه، مع الاستمرار بالنصيحة وسؤال الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى. هذه هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه القضية المهمة. لذلك قال المصنف: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا. الأحاديث في هذه القضية كثيرة جدا، لكن كثير من المسلمين خفيت عليهم هذه الأحاديث، مع أنها أحاديث ثابتة صحيحة في البخاري ومسلم. قال: بين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا يعني في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقدرا يعني في تاريخ الأمة. لو تأملت متى كان عز الأمة وقوتها؟ لما كانوا مجتمعين على أئمته. لكن لما حصل ابتداء من أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه خرجت الخوارج وطعنوا على عثمان وألبوا الناس عليه وقالوا إنه يستأثر بالمال مع أنه صحابي جليل رضي الله عنه وخليفة الراشد، وقالوا أنه ولى أقاربه، وقالوا عنه كيت وكيت، حتى خرجوا عليه وقتلوا. ثم لما قتل بايعوا نفسهم الذين قتلوا عثمان، بايعوا علي، ثم لم يرضوا بعلي بعد ذلك وقتلوا، وهكذا حالهم. وتفرقت الأمة وحصل فيها شيع وأحزاب بسبب هذا الشر الخطير. لذلك قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ العمل به يفتقر إلى العلم. لذلك على المسلم أن يرجع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله وعد بالنصر والقوة والتمكين للأمة إذا اجتمعوا على كتاب الله وكتاب رسوله عليه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تأمل هذه الكلمة، أنهم لم يأتوا بدين من عند أنفسهم وبأمور من عند أنفسهم، وإنما أقاموا دين الله سبحانه وتعالى. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هكذا إذا اجتمع الناس مع إمامهم وأدوا ما عليهم والتزموا بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، حصل لهم الاجتماع الذي فيه الرحمة والألفة والمحبة، وكانوا أبعد شيء عن الافتراق والشقاق. وهذه الصفة، صفة الاجتماع، صفة ملازمة لأهل السنة ولله الحمد، فإن أهل السنة يوصفون بالسنة والجماعة. السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالافتراق. فكما يقال أهل السنة والجماعة يقال أهل البدعة والفرقة، لأن أهل السنة يلتزمون طريقا واحدا وهديا واحدا، أما أهل البدع يعني يفترقون فرقا شتى والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بالأصل الثالث. الأصل الرابع قال رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. العلم صفة جميلة تحبها النفوس، وكون الإنسان يلقب بأنه عالم، هذه الكلمة يفرح بها العالم والجاهل. إذا قيل للعالم أنت عالم يفرح، وإذا قيل للجاهل أنت جاهل أنت عالم يفرح. لكن حتى الجاهل لا يحب هذه الكلمة الجهل وأن يلقب بجاهل. وهذا من جمال العلم، أن العلم محمود وجميل وتحبه النفوس وتألفه، سواء كان هذا المتصف به أو الملقب به من أهل العلم أو من غيره. أما الجهل فهو مذموم من الناس جميعا، من أهل العلم بل حتى من الجهال، لا أحد يحب الجهل أو أن يوصف بالجهل. وهذه الشريعة جاءت فيها أحاديث كثيرة وآيات تبين فضل العلم وفضل الفقه في الدين. والعلم إذا أطلق في نصوص القرآن والسنة يعنى به علم الشريعة، الذي هو يعني هو العلم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله من البينات والهدى، فكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل هذا ترغيب في العلم. وفضائل العلم كثيرة، منها أولا أن الله عز وجل يرفع أهل العلم درجات في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن فضل العلم أنه ميراث الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. لذلك كان يقول السلف: حلق العلم هي المجالس التي يقسم فيها ميراث النبوة، فمن أراد أن يكون له نصيب من ميراث النبوة فليلزم مجالس العلم، لأن هذا هو ميراث نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن فضل العلم أن أجره وثوابه يبقى بعد موت صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، ذكر منها: علم ينتفع به. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام بين فضل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء إلا في هاتين الخصلتين: رجل آتاه الله مالا فبذله في سبيل الله، ورجل آتاه الله العلم فهو يعلم به ويعمل به. كل هذا مما يبين شأن العلم وأهل العلم. والعلم من فضله أنه هدى ونور، لا سيما في زمن الفتن وزمن انتشار الباطل. صاحب العلم يعصمه الله عز وجل ويهديه ويوفقه. الشاهد أن المصنف رحمه الله في هذا الأصل يبين الفرق بين العلماء وغيرهم، فقال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، كما قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالناس يفرقون بين العالم والجاهل. التفريق بين العالم والجاهل هذا ربما يكون سهلا، لكن الذي يريد أن يبينه رحمه الله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وهو ليس منهم، وهذا خطير. بيان من تشبه بهم وليس منهم. وهل التشبه بالعلماء مذموم أو محمود؟ هو على نوعين. التشبه بالعلماء له نوعان: النوع الأول محمود، وهو الاقتداء بهم في أخلاقهم وأفعالهم وهديهم، فهذا محمود. أما المذموم فهو التزيي بزيهم والظهور بمظهرهم تحمل أو لقبهم، أن يلقب بلقب العلماء ويوصف بأوصاف العلماء وهو ليس بعالم. هذا خطير، لأنه يظهر بين الناس أنه عالم وهو ليس بعالم، وربما تكلم في الدين وربما أفتى الناس، فهذا خطير جدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم، إن الله يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا مات العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، أن يخرج رجل بصفة عالم وبلقب عالم ويتكلم في الدين فيضلل الناس، وهذا خطير جدا. ففي هذا الأصل ينبه المصنف رحمه الله على التفريق بين أهل العلم الذين هم أهل الحق وبين غيرهم ممن تشبه منهم وهو ليس منهم بل هو من أهل الضلالة والعياذ بالله. ثم قال: وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. هذه الآيات في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، أرسل إليهم موسى ثم عيسى عليه السلام. فعلماء اليهود كان عندهم علم، حتى لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون أنه على الحق وأنه نبي، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون ويعرفون أن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي، ومع ذلك كفروا به. فهم عندهم علم لكن ليس عندهم عمل بالعلم. لذلك قال الله عز وجل في سياق هذه الآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون، إلى أن قال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اليهود من صفتهم أنهم لا يعملون بالعلم، والذي لا يعمل بعلمه ليس من أهل العلم وليس من أهل الفقه في الدين. وعلى النقيض منهم النصارى، عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، ضيعوا كتابهم وحرفوا دينهم ونسوا دينهم كله، فهم ضالون، واليهود مغضوب عليهم. أما علماء المسلمين فهم من جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم علماء الإسلام وعلماء الحق. أما من جاء يتشبه بعلماء المسلمين وهو لا يعمل بعلمه فهذا فيه شبه باليهود، وأما من جاء يتشبه بعلماء المسلمين وهو ليس عنده علم أصلا فهذا فيه شبه من بعلماء النصارى وبالنصارى. لذلك كانت هناك كلمة مشهورة لبعض السلف يقول: العالم الذي لا يعمل بعلمه فيه شبه في اليهود، والعابد الذي يعبد الله بغير علم هذا فيه شبه بالنصارى. أما من جمع بين العلم والعمل فهذا هو الذي اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يبين المصنف رحمه الله أن هؤلاء الذين تشبهوا بأهل العلم وبالعلماء والفقهاء وهم ليسوا منهم، إذا أنكر أحد عليهم أو حذر منهم أو بين باطلهم عادوه، ووصفوا العلم الحق والفقه الحق والرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بأقوال الصحابة والتابعين هو الجهل، وأن من تكلم بهذا فقد أتى ببدعة، بل ربما وصفوه بالنفاق أو بالزندقة، وكلمة زنديق يعني كانت تطلق على المنافقين، هي لم تأتي في الكتاب والسنة، لكن حصلت في تقريبا القرن الثالث، شاعت وكانت تطلق على يعني صنفين من الناس، الزنديق والجاحد المعطل الذي ينكر صفات الله تعالى. فهؤلاء أهل الباطل والضلال هكذا يتعاملون مع أهل الحق، إذا بينوا لهم الحق لا يردون عليهم بالحجج والأدلة، إنما يرمونهم بالتهم وبالأوصاف الباطلة القبيحة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد بين هذه القضية وهذا الأصل بيانا عظيما واضحا في كتابه سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بينه صحابته رضي الله تعالى عنهم. نقف على هذا القدر ونستكمل إن شاء الله غدا، وغدا إن شاء الله هو المجلس الأخير إن شاء الله من هذه المجالس، فنسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.